أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وصفي والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في الدرس الماضي عما تبقى من باب التيمم، ثم انتقل بنا الكلام الى الركن الرابع وهو القول في النجاسات. وكان الكلام في عدة النجاسات، وقلنا بانها هي 10، وتم الكلام عن البول والغائط، اي قلنا بانه مما لا يؤكل لحمه إذا كانت له نفس سائلة، وبينا المراد من النفس السائلة، وبينا من المراد مما لا يؤكل لحمه، وبينا بأنه سواء كان محرم الأكل جنسا أو كان محلل الأكل جنسا لكن عرضت له الحرمة كالجلال. ثم انتقل بنا الكلام إلى الأمر الآخر وهو المني، وذكرنا أن المني حرام العقول، نجس من كل حيوان، وحينئذ توجه الشك وتردد إلى الحيوان الذي نفسه غير سائلة. فمن جهة أن الحيوان الذي نفسه غير سائلة إذا لاحظنا ذلك الحيوان بالنسبة إلى بوله وغائطه أو قرحه فليسا بنجسين، فبالمناسب أن نحمل المني على البول والغائط، هذا بلحاظ. ولحاظ آخر أن الحيوان كل حيوان منيه نجس، واضح إن شاء الله. فلعل عمومية المني صادقة على كل مني مني، حتى لو كان مني لحيوان غير ذي نفس سائلة، واضح إن شاء الله. عمومات الأدلة التي تدل على تنجية المني تجعل هذا الحيوان لا، واضح إن شاء الله. القياس على البول والغائط يخرج، واضح إن شاء الله. من هنا توجه تردد ونشأ تردد، اما ان نقول بنجاسة مني مثلا الحية مني الحية، او لا نقول بنجاسته، واضح ان شاء الله. المحقق لاحظ الروايات، تصفح الروايات، نظر الى الرجال، بحث عن السند، كشف الدلالات، وجد ان القول بعدم التنجيس حق واشبه بالروايات وأشهر بالروايات، واضح إن شاء الله. هذا أخذناه كله في الدرس الماضي. اليوم الرابع نقرأ ونعلق. الرابع الميتة، الميتة أيضا من النجاسات، ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة، إلا ما له نفس سائلة، واضح إن شاء الله. شوف لاحظ، يعني البول والغائط في الحيوان الذي لا نفس سائلة له صح ليس ميتة، الحيوان الذي لا نفس سائلة له ماذا تكون؟ صح. جاء المني وانحصر بين هذين الحكمين، ومني الحيوان الذي لا نفس سائلة له، فبلحاظ البول والغائط، بلحاظ الميتة، بلحاظ كذا، بلحاظ كذا، تبين بأن الذي لا نفس سائلة له يتميز عما سواه. واضح الفكرة؟ هذه الإضافة إلى الروايات التي يعني ذكرها ذكرناها من أن الشارع قد صححها. قال: ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة، وكل ما ينجس بالموت، وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس. كل ما ينجس بالموت شرد الناس. هناك أشياء لا تنجس بالموت سيذكرها بعد قليل. يقول نجس حيا كان أو ميتا. حيا كان ذلك الشيء أو ميتا. مفاد العبارة يعني يد الإنسان، يد الإنسان في الموت تنجس لو ما تنجس واضح. أو مثلا يد الهر أو الكلب أدلكم الله في الموت ينجس أو لا ينجس واضح إن شاء الله. فلو قطعت يد القط مثلا تكون نجسة سواء كان الفرع والقط حي أو كان الفرع بعد موته واضح إن شاء الله. هذا رأي المحقق رأي صاحب المرجع الفقهي اللي تفضلته صاحب عصابة العملية. ها؟ الجزء الجزء المقطوع قال ما السماء يعني الذي قطع من جسده نجس سواء كان هذا الذي قطع حيا او ميتا. وهذا حياه هذا طبعا تعبير مجازي يعني قطع من حي او قطع من ميت. حياه من حي
راجع من ميت
نجس. يعني اذا مثلا معركه حاميه وكلب اجلكم الله اخترق الحجابات والسواتر وجت شريه بفتح رجله شو يقولون هاي تنسى لو ما نكسر مثال مو ليش لان الكلب اجلكم الله على كل التقادير وكلب مثال هر كثير نجح واضح ان شاء الله. وان كان الهر قد حارق على وسامن ومن الشجاعة مثل الموت كان فيها مدة زين. وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشاعر فهو طاهر. هذا التعبير تعبير ما لا تحله الحياة بعضهم يعبر عن أن الحياة المراد بها هنا الدم واضح. فهناك أجزاء للميتة بحسب مشان الروايات لا تحلها الحياة. هذه الأجزاء كتبوها أنتم حتى تعرفوها. هو ذاكر لنا المسجد لنا باثنين العظم رقم اثنين السن رقم ثلاثة الظفر رقم أربعة الظل رقم خمسة القرن ستة الحافر سبعة الشعر ثمانية الوضع هذا البعير بعد رقم واحد ينقل الصوف والريش والبيهو إذا احتفى بالقشرة والبيهو إذا احتفى بالقشرة واضح إن شاء الله. والبيهو إذا احتفى بالقشرة يعني مثلا دجاجة ميتة بتحضر في الدجاجة لقوا بيضة كاملة قشرتها كاملة هذا من الزهر يعني يختلف هذا ما ليش هذا
وشان من الثاني يوم مطلب من اللي عنده تشوف
لا تشوف خارج هذا متقلش لا تشوف خارج متقل. فهذه الأجزاء تسمى أجزاء لا تحلها الحياة. هذه الأجزاء خارج غير الميتة
يقول وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر إلا أن تكون عينه نجسة. يعني عين الشعر نجسة كشعر الكلب أجلكم الله كالكلب والخنزير والكافر. هم يعبرون يقولون الكافر وأخويه الكافر وأخويه الكلب والخنزير.
يعني
هو كقول تبع هذا القول
ولا تحل الحياة
مع عظم اعتبار كقول تبع لغير الجن. لا مو قول في تبع ذلك، يعني قول يقول هذا وردت الروايات بأن الظفر لا ينجو بأن الشعر لا ينجو. طبعا كلامنا مو بالشعر، يعني حتى الشعر المتصل بالجسد، الشعر المتصل بالجسد ينبغي ان تفتح تلك الامور او تختل واضح ان شاء الله. الشعر مثلا ممتد لا ينجس، الظلف لا ينجس، الحافر لا ينجس، الصوف لا ينجس بموت الحيوان، واضح ان شاء الله. فبعضهم نظر الى هذه العموات فيقول هذا الكلام يتناول كل ظفر ظفر ويتناول كل شعر شعر كليا، سواء كان هذا الظفر وهذا الظلف وهذا الحافر وهذا المخلب لحيوان طاهر الذات او لحيوان فيه نجس الذات. واضح عبارة. فيقول انا انظر الى عمومية استثناء الظفر، عمومية استثناء الشعر، فقط لي يهمني سواء كان هذا الشعر شعر لحيوان طاهر الذات مثلا كالشق او العفو الصوف بالنسبه للشق، او كان نجس الذات كالكلب والخنزير ادله الله، شبه شعر السحله والماعز وشعر الكلب ادله الله. يقول ليش؟ لان اقصى العموميه استثني الظفر بكل ما يخلق عليه، ظفر كل حيوان مستثنى، شعر كل حيوان مستثنى. هذا ينظر الى هاي العموميه، مقتضى النظر لهذه العمومية ماذا يقول ظفر الكلب؟ شعر الكلب قاطع وابصر. يعني وين هاي العمومية؟ شخص آخر يقول لا، هذه الأحاديث مخصصة، هناك روايات وأحكام تخصصها، هذا الكلام كل ظفر طاهر، كل شعر طاهر، كل ما لا تحله الحياة طاهر، هذا وين في الحيوانات غير نجسة الذات. أما نجسة الذات كالكلب والخنزير والأخ الأكبر لهما وهو الكافر، يقول هذا خارج تخصصا. واضح إن شاء الله. هذه بذمتها نجسة، واضح إن شاء الله، سواء حلت الحياة أو لم تحله. واضح فكرة. فأحد ينظر إلى عمومية الظفر وآخر ينظر إلى آخر الأمر. فيأتي قولا المحقق الشيخ الأظهر بأن هذا الفقم لا يتناول لا الكافر ولا الكلب ولا الظلم. واضح؟ هذا كلام نبي في حرمة، سواء كان حرمة أصلية أو حرمة طارئة. فإذا كانت مثلا هذا الطير ميتة والبيضة إذا اكتفت طير طامرة، فمن باب أولى أن يكون الجلال مثلا عندما يبيض مثل الكلام يعبرون عنه. لكن شو المشكل؟ المشكل حسب الرسائل العملية، يعني المراجع التقريبي يفصلون يعني هذه قبل الاستبراء أو بعد الاستبراء، وهذه يحتاج شوية معلومة علمية خارجية، يعني معرفة متى تتكون البيضة وتكتمل، يعني البيضة في الدجاجة مثلا أو في الطير متى تكمل. واضح الفكرة؟
فإذا بينا مثلا العلم الحديث أثبت بأن الجارة تكتمل بمدة زمنية هكذا، لعله هذا تناول مثلا اكتملت وتحتاج إلى يوم أو يومين حتى تخرج، لعل هذا قد أكل بعد الاكتمال فنسأل أمور. وهنا يعني نجد الفقهاء صاروا ينظرون إلى هذه الموضوعات التي شخصها العلم الحديث، وأخرى لا ينظرون إلى هذه الموضوعات التي شخصها، بل ينظرون إلى ما استفادوه من الرواية ومن الدليل. واضح إن شاء الله، سواء وافق العلم الحديث أو لم يوافق. فهذه مسألة تقليدية، يعني كل نرجعنا للتقليد. يقول: ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس. من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت. واضحة؟ خدناها. قبل تطهيره يعني قبل غسل، بعد برده ايمن بالموت. هذه أهم يعني معلومة علمية. يقول درجة حرارة الإنسان الاحتيادية 37.5 مئوية. هذه درجة الحرارة يحافظ عليها الإنسان عن طريق الدم. الدم يأخذ طاقة ويعطيها لخلايا الجسم ويحافظ على هذه درجة على درجة الحرارة هذه، لأن هذه درجة الحرارة هي اللازمة لعمليات الهضم، هي اللازمة لعمليات الانتصاب، هي اللازمة لكل شيء. لذلك يجد الإنسان الذي يأكل كثيرا ويمتلئ جوفه ويتعرض إلى نزلة برد قوية في الجو الخارج، يعني تتغير أنعاءه. واضح إن شاء الله درجة الحرارة مختلفة. وهذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يشوف من قدرة الله سبحانه وتعالى بأن أفضل الإنسان الإحساس والشعور بهذه الأمور، وهذه الأمور مفقودة لدى الحيوانات. يعني على ما أتخطر بحث علمي مذكور عن بعض حياة الحيوانات، الأقعى لها درجة حرارة والضفدع إلى درجة حرارة. فالأقعى في تلك آلية يعني فوق الفتح الأعلى آلية وكأنه تشبه آلية الأشعة تحت الحمراء، يعني جزء الشعاع يشبه أشعة تحت الحمراء. هذه الأشعة يسمونها تحت الحمراء آلية. ترسل هذا الشعاع إلى الضفدع الفريدة قبل أن تختلفه، فيأتي بالنتيجة. ما هي درجة حرارة ذلك الضفدع؟ واضح الفكرة؟ فتقيل هل أن الحرارة ملائمة لجسدها أو غير ملائمة؟ شايف لاحظ؟ فلو كانت تلك الأبعاد مثلا بدرجة حرارة واضحة عندما تختلف ذلك الضفدع وتبتلعه يتعقم في جوفها ولا يهضم فتموت نهائيا، تموت يعني لا تتحرك، لا شيء دخل الى جوفها ولا يخرج. واضح ان شاء الله. فهناك تنازل، فلا تخدم من الاقاعي على هذا الفعل الاقاع المحروم من الطعام لمده طويله، بحيث يعني من قبيل الانسان يعني تعوق عقلها على جهه، تعوق هاي القدره على جهه. فالانسان الله سبحانه وتعالى اعطاه مشاعر واعطاه احاسيس يميز هذه الامور. فالدم هو الذي ينقل الحرارة. جيد. إذا هذا الإنسان عندما صرحه مثلا بجو احتياري لا بارد ولا حار، تضع اليد عليه تجده دافئ، دفء الذي يناسب درجة 37. عندما يموت يتوقف ضخ الدم، فيبقى الجسد فاقد للمزود بالطاقة، فاقد للمزود بالحرارة، فيبرد شيئا فشيئا إلى أن تأتي وتلمس ذلك الجسد فتقول هذا بارد، هذا بارد من الحرارة واقع، لأن تعب الحرارة بإيده. فإذا كانت الحرارة مواقع الإيدة نتعب تقول هذا معتد، حرارته أكثر من حرارة إيده تقول هذا مسخن، حرارته أوطأ من حرارة إيده تقول هذا بارد. واضح إن شاء الله. فالعرف يرى هذه الفترة تقاس كم دقيقة. واضح إن شاء الله. هذا الذي يراه العرف
هو ضرب الميت بمن؟ بالموت. واضح ان شاء الله؟ احنا واحد كذا نجتمع على الجليد انقلطنا وين ما قال قال قريش وعن ذاك الشحن قال وين ما قال مسكن على الرسل ليش لاحظ موضع على الرسل يعني قال قال هذا اللي يسمونه يقولون مو برد الموت بعض الخلق قال برد الجو جو اكثر منه واضح ان شاء الله. فهذا ايضا الفقهاء اعلى الله مقامهم بحق محمد وآل محمد عليهم مسؤوليه عظيمه وهي تمييز هذه الامور من خلال الروايات. برد الميت مطلق البرد لو البرد الذي هو لمعزل عن الظروف الخارجيه واضح ان شاء الله. بحيث لو كان الميت في جو شتوي بارد لبرد بسرعه مثلا او كان الميت في جو حار طائر في الصيف لا يبرد نهائيا ما دامت الشمس مشرقه واضح ان شاء الله. فمتى ما وضعت اليد عليه تجده دافئا وحارا بل تجده حارا وليس بدافئ. فما المراد من البرد؟ يجب نحتاج الى تحديد مفهوم البرد بحيث لا يصدم لا بهذا ولا بذاك مع مراعاه الاخر. فلعلنا نجد مثلا قول يحقق هذين الامرين لكن هذا القول هو مجرد استئناس عقلي وحل عقلي. اذا لم نجد عليه دليلا في الروايات لا نلتزم واضح ان شاء الله. حتى بلغتنا لديهم يقولون هذا برد الموت اللي ذكرته حتى يصير متعارف المره الزمنيه هي معقوله يعني لا نقول مثلا برد مثل الرجال هذا ينخرم بالجو البارد لحظه موته يصير طالب فريق وينخرم في حاله الحار ما يبرد نهائيا ما دامت الشمس مشرقه بالصيف. فهذا اللي قدرته هو المنتجم نقول هذا المنتجم ويأذهانه والمنتجم ويانه ويعقومنا. نقرب الرسالة عملية وكتبة؟ لا ونشوف الدليل أقل رواية أيد هذا المضمون سمح الرواية الرواية أيد غير هذا المضمون سمح الرواية واضح إن شاء الله. معكم معكم لا مع عدوكم لعل عقلي من أعدائهم واضح إن شاء الله. يقول قبل تطهيره وبعد برده بالموت واضح ان شاء الله. هذه ولد قبل تطهيره قبل تطهيره هذه تطهيره هذه شويه في عمومي قد يقول الانسان باب والعياذ بالله اقيم عليه الحد وهو الرجل فهذا يؤمر بان يغتسل قبل الرجل كذا أفلام ندخل بها. يقول وكذا من مس قطعة منه فيها عظم مس قطعة من الميت فيها عظم. انظر يعني تذكرون ميزة العظم أخذناها في التفسير عندما نجد ميت فيه خبر له تقم في التفسير وعندما نجد مثلا قطعة من الميت فيها عظم له حكم من التكفير وعندما نجد قطعة ليس فيها عظم تلفه بخلفه واضح ان شاء الله. فالعظم كما له ميزة في التكفير له ميزة في التنبيه كما يقول المحقق رحمة الله عليه. يقول وكذا من مس قطعة من الميت او الميت فيها عظم خارج يجب عليه غسل نفس الميت. بعد وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه هذا نفس شعر الميت واضح ان شاء الله. ما لا عظم فيه او مس ميتان له نفس سائله غير الانسان من غير الناس من غير الناس. الخامس الدماء ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق.
صحيح،
له عرق. هذا تفسير المهم
الثالث،
له عرق لا يكون له رشحان كدم السمكي أو شبه السمك. حكم مختلفين الفقهاء يقولون الخفار أدى نفس سائلة لو ما عدى، فعندما يذبح الخفار يخرج منه الدم بدفق، لو يخرج برشح. بعضهم يقول إيه، بعضهم يقول لا. واضح إن شاء الله. من لطيف عن في يوم من الأيام ضربت الخفار داخل الغرفة بالمدرسة، ف بذلت الجهد الواسع في اصطياد ذلك الخفاش حتى اجرب. فالمهم بعد طول عناء انكسر قطعته وما طلعته، فاسال علي زميل الغرفه والمدرسه قال هو انت خليت ذنبي من كثر الغصب، فما اعتبرت يكون ياخذ راحتي واشوفه بعد ما ادري. فالاختبار الواحد والاثنين لا يحتج به ويصير متعارف، حتى بالعادة حتى بالعرف يقول له يشهد، مو الشخص يقول له يشهد، العرف يقول هذا يشهد دمه بحسب التجربة المتعددة. يقول كدم السمك أو شبهه. السادس والسابع الكلب والخنزير أجلكم الله وهما نجسان عينا ولعابا وشعرا وكل شيء. واضح، هذه شناعة. يعني شوف، يعني تأتي عندما تأتي للمسلم وتصور له الخنزير، يعني يستفز من الخنزير لما ارتكز في ذهنه من أمور عن نجاة الخنزير وذات الخنزير وأن الكفر مسك على هيئة القنازير وغير ذلك. وعندما تأتي إلى الغربي تجده يتلذذ بالخنزير لأن أطيب اللحوم وأغلى اللحوم المتداولة في الأسواق لحوم الخنزير. حتى هذا المصطلح المأكولات هامبرجر، هذا هامبرجر يعني لحم الخنزير، ترجمته يعني الشريحة المستفادة من لحم الخنزير الأصلية. جاي تلاحظ، فهذا المعنى عندهم مستفاد. فأنت عندما مثلا تتكلم عن إنسان عربي مسلم وتصف له إنسان غير مسلم تقول له فليذهب فلان إنه خنزير، هذا يشمئز. لكن إذا تتكلم عن إنسان غربي ويقول لك فلان خنزير أصلا، يعني لا ما يترتب الأثر، ما الأثر التنفير عنه، يقول لك شيء جميل هذا. واضح الفكرة؟ فهذا ما تكون شوية ننتبه لها حتى من ندرس بلاغة وندرس بيان كل شوية نعرف ألفاظنا. فخلوا بالكم تدرسون بلاغة، مختصر البلاغة، لا واحد يقول ما أدرس. يقول وهما نجسان عينا ولعابا ولو نزع كلب على حيوان فأولده روحي في إلحاقه بأحكامه أطلاق الإسم. هذه الرواية تجدها الإمام سلام الله عليه. إذا أحد الأشخاص سأل قال نزع ذئب على شخص، كلكم قارئ تقريبا أغلبكم، وتولد منهما ولي، هل هو شاق فيكون طاهرا وأكله حلال أو هو ذئب؟ وإذا مثلا كلب أو هو كلب فيكون نجس الذات ونجس العين وغير ذلك. طب الإمام يعطيه بعض يعني الأمور المميزة، مرة يقول له انظر إن كان له صوف فهو شعر، وإن كان له شعر فهو ذئب أو كلب، مرة يقول له إن كان له نار فهو ذئب، وإن كان له ضرس أو سن فهو كذا، مرة يقول له يبقى يعدد الصفات، اتركه مع القطيع فإن نشا ضمن القطيع فهو شعر، وإن تأخر فهو ذئب، وغيره وغيره. هذا شبه يقول له وعن لن أتميز، مرة كذا ومرة كذا. مرة عنده مشاعر ومرة مكان الشعر ومكان الصوت. واحد يستطع به الناس الثاني الاسم. ويبقى هكي يردد اسم الإمام. فما وصل الإمام إلى حل إلى حل أخير. قال له ادخل فشوف إن وجدت فيه كرشة فهو شاطر. وإن لم تجد فيه كرشة فهو. هذا بعد ما يجي بس هذا يقول أنا أعتز بمارة الرسحة. المهم هذه رواية كثيرة من الروايات ولذلك صارت تنفرح بالمسائل. لو نزاع إيمان من سلف وخطيرة تمتاز بأحكامه على إيمان آخر من سلف وخطيرة أخرى تمتاز بأحكام مغايرة وتولد من هذا النجوم حيوان. وهذا يلحق بأي فصيلة جميلة. المحقق رحمة الله عليه حسب ما انتقال بالروايات الأدلة قال يلحق بالفصيلة التي يطلق عليها الاسم. تعالوا ذكر وانظروا إلى هذا الحيوان ماذا يسمونه؟ ماذا هذا الشخص؟ بس حتى لو كان شوية تغيير البطيخ شاطر شاطر أو هذا أكل. هذا الموان بين البيان يقول لو نزع حيوان من فصيلة تمتاز بأحكام على حيوان من فصيلة أخرى تمتاز بأحكام أخرى. الخيل والحمير ليس هناك تمايز بالأحكام. كلاهما مأكول اللحم. كلاهما نجس طاهر البول والغائط. كلاهما جائز الأكل. كلاهما محلل المنفعة. كلاهما طاهر العين. فلو نزا أحدهما على الآخر طبعا هذا كلاه الجن وتولد منهما حيوان آخر يسمى بالأصل أي اسم كان على ما بال الذي قال له ثم عندنا في الإسلام ينفذ مشكلة واضح من فصية تمتاز بأحكام على فصيلة أخرى شنو؟ تمتاز بأحكام مغاية. هنا يجي الإشكال لأن الاختلاف بالأحكام فإحنا نلحقب هذا نلحقب هذا إذا كان هناك اتحاد بالأحكام أنا بعد شنو إشكال؟ واضح إن شاء الله. إلا الله مترتب إشكالات مثلا في البيع والشراء مثل بيع مكافأة فارسان بكذا وهذا ليس الوقت. يعني يكون غش بالمعاملة غبن بالمعاملة نقول خلاص وهذا السبب أو ذلك ورد إن شاء الله أو بعتك حمار بكذا وهذا مثلا ذلك. فهل يطلق عليه كذا أو يطلق عليه كذا هل قد يكون لها حد ميزة ورد إن شاء الله. نزل ارتفع هذا تعبير بلاغي يعني تعبير لغوي. الإنسان مثلا عندما يمشي ويحبس على الحجر بحمزة سريعة لكن انت مثل يمشي بلغاقة وسرعة يمشي وطلق المكان مرتفع شلون في بلد الكافة كيف تطلع عليه ومش على المشي. هذا الارتفاع والقد بسرعة مع كفة هذا شو يسمونه؟ نزول باللغة واضح ان شاء الله. فهذا يعبر عنه مثلا لو نزاع ارتفع. أما في بعض الاصطلاحات دائما هذا الارتقاء نزل يعني القلب على شيء أو القلب في زمان في غير محله. القلب على شيء يعني قلب على غير شيء أو القلب في غير محله يسمى نزل. لذلك يستغني عنده نزوة. لذلك هذا تعبير الجرائد وتعبير الكتب يقول لها نزوة مع الشباب. يقول شنو نزوة مع الشباب غير منتظمة غير مدروسة. هذا مصطلح يعني كلمة الرقي معنى دراسي. يقول وما عداهما من الحيوان يعني على الكلب والخنزير فليس بنجس. وفي الثعلب والأرنب والفأر والوزغ وليس الوزغ هو الوزغ على وزن الفأرة لأن الثعلب ضاء والأرنب ضاء والفأرة والوزغة هتصير محسن جديعي ان شاء الله الله ربكم ومحط البلاغة رحبه علم المعاني علم البيان علم البديع محسنان البديعية ترددون والأظهار الطغارة هذا الوقت أدركنا ان شاء الله بجلس القادر تعالى تعالى عن بين هذا الكهرته لان تعرفون بان هاي المسميات اللي ذكرناها تذكرت إلها أحكام وردت علينا بأحكام البئر وإلها أحكام وردت علينا في شغل الحيوان والآن جاء الكلام إلى النجاسة فهل نلحق تلك الأحكام أو لا نلحق تلك الأحكام فينشأ التردد من ملاحظة الجميع والحمد لله رب العالمين.